ترجيع الصعاب.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري من إذاعة طهران. نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يستقبل رئيس السلطة القضائية ومسؤولي جهاز القضاء في إيران. كبير المفاوضين الإيرانيين يصل الدوحة للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة لإلغاء الحظر عن إيران. قطر تعرب عن أملها بأن تؤدي المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي. إلى التفاصيل، استقبل قائد الثورة الإسلامية رئيس ومسؤولي السلطة القضائية بمناسبة يوم السلطة القضائية وذكرى استشهاد رئيس السلطة الأسبق آية الله السيد محمد حسيني بهشتي والعشرات من رجال الثورة. وخلال هذا اللقاء أشار سماحته إلى اغتيال الشهيد بهشتي وقال إن العدو ومن خلال الاغتيالات كان يأمل أن ينتهي هذا النظام الثوري، لكنه أصيب بخيبة أمل. ولفت القائد إلى أنه وطيلة هذه العقود الأربعة كان يحاول استغلال نقاط الضعف والقصور، لكنه عجز عن بلوغ أي من أهدافه. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأنه طرح خلال لقائه ناظره التركي أن التوصل إلى اتفاق في الجولة الجديدة لمفاوضات رفع الحظر رهن بمدى الرؤية الواقعية لأمريكا والدول الأوروبية الثلاث. وأعرب أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أغلو في أنقرة عن أمله أن تشهد الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران والأطراف الأخرى التوصل إلى نقطة الاتفاق، شريطة السلوك الإيجابي والواقعي للأطراف الأخرى. وكان وزير الخارجية الإيراني قد التقى في أنقرة التي وصلها يوم أمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وحول زيارة وزير الخارجية الإيراني لتركيا نستمع إلى التقرير التالي.
بدعوة من الخارجية التركية، وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان التقى في العاصمة أنقرة مسؤولين أتراك. الزيارة تأتي بعد أيام من مزاعم إسرائيلية تجاه طهران بالتخطيط لاستهداف إسرائيليين في تركيا، مزاعم اعتبرتها طهران سخيفة وتهدف لتخريب العلاقات الإيرانية التركية، وهو ما يجعل توقيت الزيارة في غاية الأهمية وفق تقديرات المراقبين.
تناولنا مع المسؤولين الأتراك جميع القضايا الثنائية، والحكومة الإيرانية حريصة على علاقات مميزة مع تركيا. كان لقاء مثمرا، وتم وضع خارطة طريق ركزنا خلالها على تطوير العلاقات بيننا، وتبادلنا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.
المباحثات التركية الإيرانية تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع الجارية في سوريا واليمن وفلسطين، ملفات تسعى دبلوماسية البلدين للوصول لقواسم مشتركة فيها في وقت يحاول فيه الكيان الإسرائيلي عرقلة العلاقات بين البلدين.
العلاقة بين تركيا والكيان الإسرائيلي دخلت مرحلة جديدة، لكن لا يمكن أن تجعل تركيا تبتعد عن مصالحها المشتركة مع إيران بسبب طبيعة العلاقات المشتركة بين البلدين. فهناك روابط جغرافية وملفات مشتركة تدفع باتجاه علاقة مستمرة بين البلدين.
زيارة وزير الخارجية الإيراني تضمنت لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعيد اللقاء مع وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو، وهو ما يؤشر لأهمية الزيارة والملفات التي ناقشتها.
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى أنقرة في هذا الوقت بالتحديد وفق ما يرى مراقبون تمثل عرقلة للمساعي الإسرائيلية لزعزعة العلاقة بين البلدين، وتأكيدا على مساحات العمل المشترك بين أنقرة وطهران.
وصل المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كان إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح اليوم الثلاثاء للمشاركة في الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة الرامية إلى إلغاء الحظر. هذا وقد أجرى المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران روبرت مالي الذي وصل إلى قطر أيضا مباحثات مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. ومن المقرر أن تبدأ هذه الجولة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا من أجل إنهاء الحظر اليوم الثلاثاء في الدوحة. وقد أعلن المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن هذه الجولة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستكون غير مباشرة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي. وحول تطورات استئناف مفاوضات إلغاء الحظر عن إيران نتابع التقرير التالي.
سجلت الساعات الماضية تطورات لافتة لجهة استئناف مفاوضات إلغاء الحظر عن إيران. آخر تلك التطورات إعلان طهران أن محادثات إلغاء الحظر ستستأنف هذا الأسبوع في إحدى دول الخليج الفارسي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قال إن المفاوضات ستتناول النقاط العالقة في مسألة إلغاء الحظر، وشدد على تمسك طهران بخطوطها الحمراء، وأكد أنه لن يكون هناك أي حوار مباشر مع واشنطن. من جهة أخرى قال خطيب زاده إن المحادثات مع السعودية ستستأنف قريبا في بغداد، مشيرا إلى أهمية العلاقة بين البلدين بالنسبة للمنطقة. وتوضح مصادر متابعة أن الدولة التي ستستضيف تلك المفاوضات هي قطر، وسيتم خلالها بحث إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والتي انسحبت منه واشنطن في أيار مايو عام 2018 أيام حكم ترامب. وتضيف المصادر أن المفاوضات ستبدأ الثلاثاء، وهي ستكون على غرار المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في فيينا من دون وجود أعضاء 4+1. تلك المفاوضات المرتقبة ستتناول الأمور التي لا تزال عالقة بين إيران وأمريكا، وأهمها رفع كامل للحظر المفروض على إيران. وعند التوصل إلى تفاهم حولها ستلتقي الأطراف في فيينا للتوقيع على اتفاق قوي ومستدام. صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن استئناف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران ستتم خلال الأسبوع الجاري. وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة وافقت على حضور الجولة الجديدة من المحادثات مع إيران. وتنطلق طهران من أسس ثابتة في أي مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن بغية تحقيق اتفاق قوي، ما يتطلب اعتراف الأخيرة بمصالح إيران القومية، وفي الوقت نفسه تؤكد طهران أنها لا تخضع لأي تهديدات. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده شكر مساعي الاتحاد الأوروبي ووزير خارجيته جوزيف بوريل على دورهم في محادثات فيينا، مؤكدا التوصل إلى اتفاقات خلال زيارة بوريل. لكن السؤال يبقى، ما إذا كانت أمريكا ستبتعد عن إرث ترامب وتلتزم عمليا بالاتفاق؟ بالمقابل تؤكد طهران أنها ستتابع بجدية وحسم المحادثات، وهي تتمسك بخطوطها الحمر وتقول إن هناك ضمانات وضعت يجب أن تراعى ضمن الاتفاق.
أعربت قطر عن أملها أن تؤدي المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والتي تستضيفها للمساهمة في إعادة إحياء الاتفاق النووي، وهو الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن قبل أعوام. وقال بيان للخارجية القطرية اليوم الثلاثاء أن قطر ترحب باستضافة جولة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأسبوع الجاري تحت رعاية منسق الاتحاد الأوروبي. وتابع البيان تجدد وزارة الخارجية التأكيد على استعداد قطر التام لتهيئة المناخ المساعد للأطراف على إجراء حوار ناجح. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي أحادي الجانب المفروض على إيران والسعي لضمان الفوائد الاقتصادية للبلاد من الاتفاق النووي. واعتبر غوتيريش في تقريره 13 إلى مجلس الأمن حول تنفيذ الاتفاق النووي، اعتبر الاتفاق أفضل خيار لحل الملف النووي الإيراني، مرحبا بالجهود الدبلوماسية لإعادة جميع الأطراف إلى التزاماتها بموجب الاتفاق. ودعا غوتيريش إيران وأمريكا إلى إبداء مزيد من المرونة في حل القضايا المتبقية لإحياء الاتفاق النووي. أكد قائد القوة البحرية بالجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن الإيرانيين يعملون للسلام فقط ولا يريدون الحرب إلا إذا تطاول الأعداء عليهم بكلام أكبر من حجمهم. وأشار الأدميرال الإيراني في ملتقى يوم الملاحة العالمي إلى أن القوات البحرية الإيرانية تتواجد في أي محيط عند الحاجة لذلك، مؤكدا أن الإيرانيين يعملون للمحافظة على السلام فقط ولا يريدون الحرب إلا إذا تطاول الأعداء علينا بكلام أكبر من حجمهم. وأوضح بأن السفن الحربية الإيرانية توفر الحماية المباشرة وغير المباشرة للسفن التجارية، كما توفر الأمن في المحيط الهندي الذي تستقر فيه قواتنا البحرية. حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. استشهاد 5 مواطنين سوريين وإصابة امرأتين وطفل في اعتداء مسلح بريف درعا. قضاة تونسيون يجددون إضرابهم للأسبوع الرابع ردا على عدم تفاعل السلطات مع دعواتهم للحوار. موسكو تحذر من أن الاعتداء على جزيرة القرم سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. أهلا بكم من جديد. استشهد 5 مواطنين سوريين وأصيبت امرأتان وطفل في اعتداء نفذه مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة على منزل في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي. وذكر مصدر في قيادة شرطة درعا أن المسلحين استهدفوا مواطنين أثناء وجودهم في منزل رئيس دائرة الزراعة، ما أدى إلى وقوع إصابات خطرة بينهم تسببت باستشهاد 5 منهم لاحقا. ويوم أمس انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة عسكرية تقل مسلحين من قصد قرب جسر قرية العطالة بريف الحسكة الجنوبي. اعترف مسؤول في الكيان الصهيوني بامتلاك إيران باعا طويلا في فضاء السايبر، مشددا على وجوب المضي بإنشاء مشروع جديد لحماية كيانه من الهجمات السيبرانية. وقال رئيس الهيئة الوطنية للأمن السايبري غابي بورتنوي إن إيران أصبحت لاعبا رئيسيا في فضاء السايبر إلى جانب حماس وحزب الله. وأضاف: لقد أحبطنا العام الماضي حوالي 1500 هجوم إلكتروني مختلف على الجبهة الداخلية. وكانت صحيفة معارف العبرية قد أكدت شروع الكيان الصهيوني بإنشاء مشروع جديد تحت اسم منظومة قبة السايبر للحماية من الهجمات السيبرانية وتعزيز الجبهة الداخلية في المنشآت الأمنية والاقتصادية. رشق شبان فلسطينيون بالحجارة مركبات للاحتلال جنوبي نابلس وشرقي رام الله وألحقوا بها بعض الأضرار. واندلعت مواجهة في بلدتي بيت عور وبيت لقيا برام الله بعد اقتحامها من قبل الجنود الصهاينة. وخلال تلك الاقتحامات التي شملت بيت لحم وجنين وقلقيلية وسلوان، اعتقلت قوات الاحتلال 20 فلسطينيا، فيما اقتحم جيش الاحتلال بلدة بيرزيت برام الله وأوقف بناء عدة منازل في قرية المعصرة جنوب بيت لحم. وإلى الجنوب من نابلس اعتدى مستوطنون على منازل الفلسطينيين في قرية يتما قبل أن يتصدى لهم الأهالي. دعت كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان إلى الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على معالجة الملفات المأزومة يتحمل فيها كل طرف مسؤوليته الوطنية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة ويتأثر بها لبنان. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
على وقع التباينات بين الكتل النيابية حول شكل الحكومة العتيدة، استهل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقات الاستشارات النيابية غير الملزمة، ففي وقت دعت فيه كتلة الوفاء للمقاومة إلى الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على معالجة الملفات المأزومة يتحمل فيها كل طرف مسؤوليته الوطنية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة ويتأثر بها لبنان، استمرت بعض القوى النيابية في المكابرة على الواقع المحلي مستندة على التدخلات الخارجية عبر دعوتها لحكومة التكنوقراط. لم تنجح التجربة السابقة من خلالها بتقديم الحلول اللازمة للأزمة التي تتخبط فيها البلاد.
من شاء أن يقاطع هذا شأنه، لكن أن تقاطع وترمي كرة الأزمة في ملعب الآخرين هذا ليس من شأني. عليه أن يتحمل مسؤوليته في التعاون من أجل النهوض بهذا البلد الذي هو للجميع.
الأوساط النيابية تباين موقفها من شكل الحكومة الجديدة في ظل ميل غالبية من النواب إلى تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع، وآخرون يحجمون عن المشاركة فيها. المشهد الحكومي ترافق مع حملة سياسية أمريكية تنذر بعقوبات جديدة، لمح إليها البيت الأبيض في مسعى جديد لعرقلة أي حل داخلي وقطع الطريق على أي مساعدات قد يستفيد منها لبنان. هذا في وقت بقيت خطة التعافي التي أقرتها حكومة تصريف الأعمال تراوح مكانها وسط تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية وانعكاسها على الأمن الاجتماعي وما يستتبع ذلك من تطورات متصلة بالعدوان الإسرائيلية على ثروة لبنان النفطية وإعاقة ترسيم الحدود البحرية وسرقة حقوق اللبنانيين السيادية.
بين الدعوة لحكومة يتحمل فيها الجميع مسؤوليتهم ومن يحجم عن المشاركة فيها، هل يبقى المشهد اللبناني رهن التجاذبات السياسية ويعطل الحلول السريعة والمطلوبة؟
إلى العراق، حيث ذكر المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان أن تحالف العزم والإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني عقدوا اجتماعا مهما في منزل رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني لبحث تطورات المشهد السياسي وحسم تشكيل الحكومة. وأضاف المكتب أنه تم مناقشة آخر مستجدات الساحة السياسية والعمل على تكثيف الجهود من أجل الإسراع في تشكيل حكومة عراقية قوية قادرة على تجاوز كل التحديات التي تمر بها البلاد. جدد القضاة التونسيون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي ردا على عدم تفاعل السلطات مع دعوات الحوار التي وجهوها من أجل حل الأزمة المترتبة عن عزل نحو 60 قاضيا بداية الشهر الحالي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
في مواجهة قرار تمديد إضراب القضاة التونسيين للأسبوع الرابع على التوالي على خلفية عزل 57 قاضيا، أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها مباشرة إجراءات تأديبية ضد القضاة المضربين في شكل اقتطاع من أجورهم الشهرية. الهياكل القضائية اعتبرت قرار وزارة العدل إجراء تعسفيا غايته تجويع القضاة وإخضاعهم.
تم الاقتطاع أيضا بشهر جوان لأنه جاء في البلاغ أنه تواصل الاقتطاع حتى الشهر الجويلي، وهذا معناها رأوه نوع من الشكل من أشكال تجويع القضاة ومس منهم كسلطة ورغبة في معناها إرجاع القضاء إلى بيت الطاعة أي إلى وزارة العدل بعد ما تحصل على استقلاليته ولا سلطة مستقلة وقوية كما رواها تويكا ما تخضعش لأي تعليمات ومش قادر أي معناها سياسي باش يتوحى المآرب الشخصية.
فيما رجحت هياكل القضاء انضم مع عدد آخر من القضاة إلى إضراب الجوع الذي يخوضه منذ أيام ثلاثة من القضاة المعزولين، طالب هؤلاء باتخاذ مسار قانوني في التعامل معهم معلنين أنهم يضعون حياتهم ثمنا من أجل تحقيق العدالة بخصوص ملفاتهم.
أنا حطيت حياتي هذه حطيت حياتي على المحك على المحك. أنا طالب إجراءات عادلة، معناها اللي عنده ملف يتحل يتسمع يدافع على روحه وثم مجلس أديب ثم تناسب في العقوبة اللي عمل يتحمس وليته ويتحمس وليته وفق مبدأ التناسب في العقوبة.
مع تصعيد المواجهة بين الجسم القضائي والسلطات رجح محللون أن تتحول إلى معركة كسر عظم في ظل استبعاد فرضية تراجع رئيس قيس سعيد عن قرار الإعفاء.
ولا يعتقد عاقل في هذه البلاد أن قيس سعيد سيعلن قائمة مثلا ببعض القضاة ويقول تراجعت عن عزلهم، هذه تقريبا شبه مستحيلة، وأعتقد أن المعركة تحولت إلى معركة من لي ذراع إلى معركة كسر عظم. ثالث نقطة أن المسألة أخذت أبعاد سياسية، ومعركة القضاة اليوم معركة سياسية لا تختلف في شيء عن معركة المعارضة.
معركة القضاء ستلقي بتأثيراتها الجانبية على الوضع العام مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. يبدو أن المعركة القائمة بين رئيس سعيد والهياكل القضائية تحتاج نفسا طويلا من الجانبين، حيث من المرشح أن تطول هذه المعركة دون حسم بالنظر لقوة كلا الخصمين وحساسية ملف القضاء في تونس.
حذر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف من أن أي محاولة للاعتداء على القرم الروسية من قبل الناتو ستؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. واعتبر ميدفيديف الاعتداء على القرم بمثابة إعلان حرب ضد روسيا، وأضاف إذا ما فعلت ذلك دولة عضو في الناتو فإن ذلك سيكون صراعا مع الحلف بأكمله وستكون حربا عالمية تخلف كارثة كبرى. وأكد ميدفيديف ضرورة تعزيز حدود روسيا في حال انضمت السويد وفنلندا إلى الحلف، مشيرا إلى ازدياد تجمع القوات البرية والبحرية في الاتجاهات الشمالية بشكل خطير. تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مواقع قواته المنتشرة في المناطق التي أصبحت تحت سيطرتها بعد اشتباكات مع القوات الأوكرانية، فيما تباينت ردود الأفعال بين المؤيدة والمناهضة. وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن وزير الدفاع يزود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل يومي بتقارير حول سير العمليات العسكرية لبلاده في أوكرانيا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
في تطور جديد ولأول مرة منذ نشوب الحرب شهدت الأراضي الأوكرانية جولة روسية، حيث تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو جنود الروس على الخطوط الأمامية فيما تبينت ردود الأفعال بين المؤيدة والمناهضة. وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن وزير الدفاع يزود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل يومي بتقارير حول سير العمليات. وحسب مصادر إعلامية منذ نهاية الشهر الماضي دخل الجيش الروسي المرحلة ب من العمليات العسكرية إثر إعلان التركيز على العمليات في إقليم دونباز. أوكرانيا أعلنت قيادات الجيش في كييف عن وصول سفن حربية وزوارق من الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في حماية سواحل البلاد في أوديسا على البحر الأسود. ويأتي الإعلان قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر انعقادها في مدريد يوم الثلاثاء. واعتبر المراقبون أن التصرفات الأمريكية والأوروبية تكون في سياق تزايد الدعم اللوجستي لأوكرانيا أمام روسيا.
نرى حاليا الدعم من طرف الدول الغربية من حلف ناتو لنظام النازي أوكراني، وهذا يمثل أن حلف ناتو فعلا يحارب ضد روسيا ويستعمل النظام الكييف نظام أوكراني النازي كسلاح ضد روسيا. وهذا الدعم من طرف حلف ناتو لنظام النازي أوكراني هذا خطر ليس فقط لروسيا وللشعوب في الدول الأوروبية، لأن هذه الحرب تضرب على هذه الشعوب الأوروبية أيضا ليس فقط على روسيا.
التطورات السريعة والمتتالية تأتي في ظل الإعلان الروسي عن اقتراب سيطرة قواتها بشكل كامل على لوغانس، أمر متوقع بالنسبة إلى سير العمليات العسكرية في الجبهة الأوكرانية خلال الأيام والساعات الأخيرة.
بما تقول كافة أطراف الصراع بأن الخيار العسكري ليس حلا للأزمة، إلا أن مجرى الأحداث يظهر تغليب الخيار العسكري لتسجيل إنجازات على أرض الميدان ستستخدم كورقة ضغط ورابحة بأي مفاوضات مختلفة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 3 مقاتلات من طراز سو-25 ومروحية واحدة من طراز مي-8 تابعين لسلاح الجو الأوكراني خلال 24 ساعة الماضية. وتحدث الناطق الرسمي باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف عن مهاجمة القوات الجوية الروسية حظائر الطائرات التي تتضمن أسلحة من أمريكا والاتحاد الأوروبي في مدينة كريمتشوك، كما هاجمت مروحيات الاستطلاع والهجوم من طراز K-52 التمساح التابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية مدرعات ومعاقل للجيش الأوكراني ودمرتها. وكانت مصادر عسكرية قد أفادت بأن القوات الأوكرانية قصفت بيريفالسك في لوغانسك صباح اليوم بصواريخ عبر منظومة راجمات صاروخية هيمارس الأمريكية. انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يستقبل رئيس السلطة القضائية ومسؤولي جهاز القضاء في إيران. كبير المفاوضين الإيرانيين يصل الدوحة للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة لإلغاء الحظر عن إيران. قطر تعرب عن أملها بأن تؤدي المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 21.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أيها الأحبة، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل، وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من سلطان آباد إلى قم بدعوة من أهلها وعلمائها لتقوية دعائم حوزة تعزز مرجعية دينية في إيران قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. احتدمت النقاشات التي قادها مؤيدو رضا خان في مجلس الشورى وخارجه حول تشكيل نظام جمهوري في البلاد بدلا من النظام الملكي، نقاشات بينت الأحداث بعد ذلك أن الهدف منها إنهاء النظام القاجري والتمهيد لتأسيس نظام ملكي جديد عبر تنصيب رضا خان ملكا على البلاد. عالم الدين المتنور السيد حسن المدرس كان في مقدمة النواب في المجلس الذين عارضوا بشدة رضا خان، وتحمل ضغوطا وصلت إلى تعرضه للضرب من قبل بعض مؤيدي رضا خان، لكن الأخير استخدم أساليب عديدة لإبعاد معارضيه، كما اعتقل قوام السلطنة الذي اقترحه السيد مدرس ومن معه لرئاسة الوزراء، وأجبر رضا خان الملك القاجاري الشاب أحمد شاه على إصدار حكم بتعيينه في رئاسة الحكومة، ما أدى إلى خروج الملك من البلاد. ومهد كل ذلك لاحقا لخلع الملك القاجاري وتنصيب رضا خان ملكا جديدا لإيران. وإليكم تتمة الأحداث.
السلام عليكم ميرزا محمد حسين. هذه الليلة لم تأتي إلى غرفة السيد روح الله، هل حصل شيء؟
عليكم السلام سماحة السيد مرتضى، لم يحصل شيء. الحقيقة أنني شعرت بحالة مزاجية سيئة ولم أكن أحب أن أدخل في أي حديث أو نقاش.
ولماذا؟ أنت كنت دائما تتحدث بحيوية وحماس، ما الذي حدث لك؟
سيدنا، أنت لست بعيدا عما يجري من تطورات في البلاد.
نعم،
السيد روح الله هو الآخر أراه متعكر المزاج. مررت عدة مرات أمام غرفته فشاهدته منهمكا في المطالعة.
نعم هذا صحيح.
شعرت بأن فكره منشغل بالحوادث التي شهدها مجلس الشورى الوطني مؤخرا في طهران.
الأوضاع بالتأكيد سيئة جدا، ولكن هذا لا يعني أن نشعر باليأس، هناك دائما مخرج من الأزمات.
سماحة السيد مرتضى،
نعم،
أي مجلس هذا الذي يتعرض فيه نائب عن أهالي طهران العاصمة وهو فقيه ومنتخب من قبل مراجع الدين،
نعم،
إلى صفعة من أحد النواب المؤيدين لرضا خان؟
السيد حسن المدرس ليس شخصية ضعيفة، إنه نعم. يعرف ما يفعله، وله دراية واسعة بالأمور، ويعتمد على الحكمة والتدبير في تصرفاته.
ترى ما هي الحكمة وراء تعرضي للضرب؟ وكيف سيردها على خصومه؟
الحكمة الكبرى تمثلت في إحباط مخطط تمرير مشروع النظام الجمهوري،
نعم،
الذي كان يهدف لإلغاء الملكية القاجارية ويمهد لتنصيب رضا خان ملكا على البلاد.
سمعت يا سيد مرتضى أن الجماهير تظاهرت أمام مجلس الشورى لصالح السيد المدرس،
نعم،
وسقط بينهم قتلى وجرحى على يد قوى الأمن.
هذه الحوادث أضعفت موقف رضا خان يا ميرزا محمد حسين،
نعم،
واضطر لزيارة علماء دين في قم، بينهم الشيخ جمال الإصفهاني آية الله النائيني والشيخ عبد الكريم الحائري،
نعم،
فأوصوه ثلاثتهم بإيقاف مشروع النظام الجمهوري ورضخ رضا خان.
هكذا إذن؟
نعم.
إذن علينا أن نشعر بالابتهاج لنتائج ما حدث.
ميرزا، إن وجود رضا خان يشكل خطرا على الجميع، هدفه القضاء على الملكية القاجارية بذريعة إقامة النظام الجمهوري حتى ينصب نفسه ملكا بعدها،
وهو كذلك بالتأكيد.
نعم.
تيار التحديث بزعامة السيد محمد تدين وتيار الاشتراكيين حصلوا بمجموعهم على نحو 55 مقعدا من بين 75 في الدورة الخامسة من مجلس الشورى الوطني. ولأن التيارين يدافعان عن رضا خان، فالأخير في الواقع حصل على غالبية مؤيدة له.
إذن يستطيع رضا خان تبرير ما كان يحلم به في مجلس الشورى، ولن يتمكن النواب من علماء الدين بزعامة السيد حسن المدرس وآخرون من نواب وطنيين معارضين لرضا خان أن يعيقوا طريق وصوله إلى قمة السلطة.
ليس الأغلبية دائما تستطيع فعل كل شيء.
نعم،
رأينا كيف أن السيد المدرس أحبط بدرايته السياسية مشروع النظام الجمهوري المشبوه لرضا خان. البلاد بحاجة حاليا إلى أناس متنورين وشجعان كالسيد المدرس.
سمعت من أحد علماء الدين أنه كان شاهدا لما جرى في لقاء الملك أحمد شاه مع الشيخ عبد الكريم الحائري، وذلك قبل أيام من سفر الملك إلى أوروبا. رضا خان كان واقفا حينما رأى الملك وهو يعبر عن احترامه البالغ للشيخ عبد الكريم. بعد خروج الملك ومرافقي قال الشيخ عبد الكريم: أنا أدعو الله أن يخلص البلاد من تجاوزات هذا القوزاق.
إلهي آمين يا رب.
التظاهرات الشعبية التي عبرت عن استيائها من تعرض السيد المدرس من قبل بعض مؤيدي رضا خان في مجلس الشورى، وسقوط قتلى وجرحى بين صفوف المتظاهرين على يد قوى الأمن، أضعفت موقف رضا خان ودفعته إلى التراجع عن مشروع النظام الجمهوري الهادف للقضاء على الملكية القاجارية، تمهيدا لتنصيب رضا خان ملكا جديدا على البلاد. إلا أن الأغلبية في الدورة الخامسة من مجلس الشورى التي تضم نوابا تآمروا مع رضا خان أو خدعتهم شعاراته قد تعيد الحياة لمخططه، لولا وجود أقلية فاعلة يتزعمها السيد مدرس بدعم من علماء دين ووطنيين.
أراك الليلة مبتهجا يا ميرزا محمد حسين.
أنا مبتهج يا سيد روح الله، بعد التحدث إلى عدد من الأشخاص وسماعي لتحليلاتهم حول الأحداث التي تشهدها البلاد.
قل لي، ماذا كان يقلقك في البداية حتى أشعرك هؤلاء بالراحة؟
عرفت بعد تولي رضا خان لرئاسة الوزراء أن جميع تحليلاتك يا سيدي كانت صحيحة. والقوزاق الذي لا يعرف القراءة والكتابة ترأس الحكومة بالفعل، ومصير البلاد أصبح بيده.
لا ينبغي أن نتفاءل بسرعة ولا أن نشعر باليأس بسرعة يا ميرزا.
لا،
فالسيد المدرس عرف أن مواجهة رضا خان تحتاج إلى دراية وسياسة، وأصبح رضا خان متعطشا لدم السيد المدرس، لأنه ذكي وفطن ولا يتقدم بخطوات غير مدروسة.
ما هذا البلاء الذي أصاب البلاد؟
عندما يتحكم ظالم بمقدرات أمة تيقن أن الإشكالية تكمن في طبيعة المجتمع وقابليته التي صنعت وأخرجت وأعانت الظالم على بسط هيمنته.
بالتأكيد، نعم.
فكيفما تكون يولى عليكم
سيد روح الله. نعم. إلى أي مدى سيمضي رضا خان في موضوع التحكم بالسلطة؟
أنت قل أولا إلى أي مدى سنتراجع، أقول لك إلى أي مدى سيتقدم هو.
السادة الكرام، يرجى الصمت قليلا. حدث أخيرا ما كنا نخشاه. أشيع أن مجلس الشورى الوطني خلع الملك أحمد شاه وأحال سلطات الدولة الانتقالية كلها إلى رضا خان، قائلين إنهم قرروا ذلك في إطار الدستور.
لماذا لم يفعل السادة في طهران شيئا لمنع هذا الإجراء أو صدور هذا القرار؟
لماذا لم يفعل شيئا؟
أخي العزيز،
نعم،
هؤلاء فعلوا كل ما بوسعهم.
إذن لماذا سمحوا بخلع الملك ووضع الحكومة بيد رضا خان؟
نعم. لماذا؟
السيد حسن المدرس حاول إشغال جلسات مجلس الشورى بمناقشة صلاحيات النواب والتعمد في تطويل فترة المناقشات لكي يجد طريقة ما لمنع أي مشروع يمهد لدكتاتورية رضا خان، ثم طلب استجواب رضا خان، ولكن أنصار وأعوان الأخير فجروا قنبلة خلف مخدع الملك وأجبروه على مغادرة البلاد.
عجب.
ثم أجبروا ولي عهده محمد حسن ميرزا على الاستقالة من ولاية العهد.
نجح معارضو رضا خان في إقناع الملك أحمد شاه في مقره بباريس لإرسال تلغراف إلى مجلس الشورى وعزل رضا خان من رئاسة الوزراء وتعيين مستوفى الممالك مكانه.
رضا خان، اسمعوني أرجوكم اسمعوا. رضا خان اعترض على تلغراف عزله واستقال من مناصبه كلها وتظاهر بنيته الخروج من البلاد. قوات الجيش تظاهروا في طهران وهدد قادة ألوية الجيش بالهجوم على العاصمة. فرضخ المجلس ومنح سلطات غير عادية بما فيها القيادة العامة للقوات، وهي من صلاحيات الملك إلى رضا خان.
نعم، من صلاحيات التطورات السياسية في البلاد أعطاه صلاحيات.
سيد روح الله.
نعم يا ميرزا محمد حسين.
ها قد تشكل المجلس التأسيسي.
حتى لا يوجد نائب واحد معارض لرضا خان في المجلس التأسيسي من بين 272 نائبا، جميعهم من مؤيدي رضا خان.
ولكني أعتقد أن رضا خان سوف لن يسكت عن الأقلية التي عارضته في مجلس الشورى، خاصة السيد حسن المدرس رغم أن السيد شجاع ولن يتراجع أمام تهديدات رضا خان.
نعم، رضا خان خاطب السيد المدرس في إحدى المرات وقال له: ماذا تريد مني؟ قال له السيد المدرس: أريدك أن لا تكون.
قوة السيد حسن المدرس هي من إيمانه ووعيه الديني والسياسي.
نعم، ملك الشعراء بهار أيضا قال إن إيران لم تشهد شخصية كالسيد حسن المدرس منذ حملة المغول عليها. هذا الشخص وقف بوجه رضا خان وما زال يستطيع الوقوف بوجهه. السيد المدرس شخصية زاهدة رغم شهرته السياسية، فلا يملك في طهران سوى بيت صغير للإيجار.
نعم،
فأنا زرته عدة مرات في بيته يا ميرزا.
ولكن يا سيدي، يا روح الله،
نعم،
هل مجلس الشورى الذي فيه أغلبية مؤيدة لرضا خان سيتحمل السيد المدرس؟
يخافون من السيد المدرس، وتحمله من قبل رضا خان صعب للغاية، لأنه يمنح الجرأة لسائر النواب والسياسيين للوقوف بوجه رضا خان. صحيح إن رضا خان وصل إلى مبتغاه، ولكن هناك أيام صعبة أمام رضا خان مع وجود السيد المدرس.
أسأل الله أن يقينا شرها.
رضا خان تمكن أخيراً من فرض سلطته على البلاد من خلال اللجوء إلى تهديد وإرعاب معارضيه، ولم تفلح مساعي السيد حسن المدرس ومعارضين آخرين في مجلس الشورى في منع قرار يقضي بمنح سلطات غير عادية بما فيها القيادة العامة للقوات وهي من صلاحيات الملك إلى رضا خان، وذلك بعد خلع آخر ملك قاجاري عن العرش. تطورات ستمهد لاحقا لتنصيب رضا خان ملكا على البلاد، ليكتمل المخطط البريطاني لإحداث تغيير لصالح بريطانيا والغرب عموما في إيران على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. إلا أن كثيرا من عناصر المخطط أحبطت بعد ذلك بفضل الدور البارز لعلماء الدين في قم المقدسة. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
هي الأيام دائرة فلا تفرح ولا تأسى هي الأيام دائرة فلا تفرح ولا تأسى وكن بالله ذا ثقة فإن الله لا ينسى رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا إذا مالت فكن يقظا فإن الله لا ينسى حياتك تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس حياتك